بسم الله الرحمن الرحيم. القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم
هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان
أحكام الجهاد. أحكام الجهاد،
ذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان، نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. والآن مع فضيلة الشيخ.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، قال الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: ما زلنا نرى اليهود المجرمين والأمريكيين والبريطانيين الظالمين يطحنون المسلمين طحنا في فلسطين وفي العراق، ويستخدمون أبشع ما وصلت إليه الآلة الحربية الشيطانية الخبيثة، فسفكوا الدماء ومزقوا الأشلاء وحطموا البيوت على ساكنيها بصورة لم نشهد لها مثيلا في التاريخ من قبل، نظرا لهذه الأسلحة الفتاكة التي لم يسمع التاريخ عنها قبل ذلك. وأمام زخم هذا الواقع الضاغط الأليم تحترق القلوب شوقا للشهادة في سبيل الله وطمعا في الجهاد. ففي الأسبوعين الماضيين فقط وصلني ما يزيد على 3000 سؤال، كل هذه الأسئلة يسأل عن الجهاد. فاستخرت الله العظيم أن أفرد محاضرة الليلة للحديث عن هذه القضية الكبيرة، عن قضية الجهاد. ومن ثم فإن محاضرتنا الليلة بعنوان أحكام الجهاد، ونظرا لطول الموضوع ومنهجيته وأهميته فسوف أركز الحديث تركيزا تحت هذا العنوان المهم في العناصر التالية. أولا، لا عز لهذه الأمة إلا بالإيمان والجهاد. ثانيا، تعريف الجهاد لغة وشرعا. ثالثا، فضل الجهاد. رابعا، مراتب الجهاد. خامسا، أقسام الجهاد. سادسا، حكم من حبسه العذر عن الجهاد. وأخيرا، أهداف الجهاد. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا جميعا برفع علم الجهاد وقمع أهل الزيغ والكفر والضلال والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، لا عز إلا بالجهاد. أيها الأحبة، والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء الجيل القرآني الفريد، ذلكم الجيل الذي استطاع في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا أن يدمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأن يذل الأكاسرة وأن يهين القياصرة، وأن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والظلم موجا، فإذا هي بناء شامخ لا يطوله بناء، وذلك بتحقيق الإيمان ورفع راية الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا الجيل حقق الإيمان بالله جل وعلا، كفر بالأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت
وأقرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وحقق الإيمان فردت ألسنتهم وصدقت قلوبهم وترجمت جوارحهم وأعمالهم حقيقة الإيمان الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث علمهم أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان هو الذي حول هذا الجيل من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. هذا الإيمان هو الذي جعل هؤلاء يبذلون الأولاد والزوجات والأموال رخيصة في سبيل الله. هذا الإيمان هو الذي انتزع أحدهم من أحضان عروسه في أوائل أيام عرسه ليلبي المنادي الذي قال يا خيل الله اركبي حي على الجهاد. هذا الإيمان هو الذي حول الله به هذه الأمة من أفراد متبعثرين في أرض الجزيرة لا وزن لهم ولا كرامة إلى سادة وقادة لكل أمم ودول الأرض، ولا عز ولا كرامة لهذه الأمة إلا إذا أعادت من جديد هذا الإيمان إلى حقيقته، فصدقت بقلبها ورددت بلسانها وترجمت بأعمالها وجوارحها. فالإيمان له حقيقة، له أركان، له طعم، له حلاوة، له نور. وقد أفردت وفصلت الكلام في هذه القضية تفصيلة، لأنني أعتقد اعتقادا جازما أن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فالخطوة الأولى على طريق السيادة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة هي أن تحقق الأمة الإيمان وأن تجدد الإيمان. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا جميعا. بهذا الإيمان استطاعت الأمة أن ترفع راية الجهاد في سبيل الله، لأنها أمة انتصرت على الهوى، انتصرت على النفس، انتصرت على الشيطان، انتصرت على كل الشهوات والشبهات. فلما أمرها ربها جل وعلا بالقتال راح هؤلاء ليبيعوا أرواحهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى. يوم عرض الله عليهم هذا العقد الذي سجله في التوراة والإنجيل والقرآن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. بايع هؤلاء المؤمنون رب العالمين فباعوا الأنفس والأموال، وهم يعلمون يقينا عظمة هذا العقد، لأنهم يعلمون عظمة وجلال وقدر المشتري وهو الله سبحانه وتعالى. فرد الله عليهم الأرواح والأنفس والأموال أوفر وأغلى ما كانت، فقال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رفعوا راية الجهاد في سبيل الله، واستطاعوا بالإيمان والجهاد أن يصيروا وأن يصبحوا سادة الأمم وقادة الأمم. فلا عز إلا بالجهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لما راحت الأمة تبتعد رويدا رويدا عن الإيمان، ولما راحت الأمة تبتعد رويدا رويدا عن الجهاد في سبيل الله وأخلدت إلى الشهوات وإلى الوحل والطين والتراب، سامها أعداؤها سوء العذاب، فشربت الأمة كؤوس الذل والهوان أشكالا وألوانا. ونجح الأعداء طيلة السنوات الماضية أن تظل القضية بعيدة عن ساحة الجهاد في سبيل الله، إذ حرصوا أن تظل القضية متداولة في المنظمات الدولية الظالمة الجائرة الكاذبة كمجلس الأمن وهيئة الأمم وحلف الناتو وغيرها من هذه الأحلاف والمنظمات التي هي وضع الاستعمار وصنيعة الاستعمار، التي ما وضعها إلا ليرفع من شأنها إذا شاء، وإلا ليدوس عليها بالنعل وقت ما شاء ليحقق أغراضه الخبيثة وأهدافه الظالمة الغادرة الجائرة. فلا كرامة ولا عز لهذه الأمة إلا بتحقيق الإيمان، ثم ستصبح الأمة بعد ذلك مهيئة لرفع راية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما هو الجهاد؟ هذا هو العنصر الثاني بإيجاز، وسامحوني على سرعة الطرح والإلقاء لأن الموضوع طويل. ما هو الجهاد؟ الجهاد لغة كما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره، جاهد العدو مجاهدة وجهادا أي قاتله. وفي الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالجهاد بكسر الجيم مصدر جاهدت العدو مجاهدة وجهادا. فالجهاد إذن هو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول وفعل. أما معناه الشرعي والاصطلاحي فهو لا يختلف كثيرا عن هذا المعنى اللغوي. فإذا أطلق لفظ الجهاد في الشرع فإنما يراد به حتما قتال الأعداء من الكفار والمشركين. قال الحافظ ابن حجر: الجهاد بذل الجهد أو الجهد في قتال الكفار. وقال القسطلاني: الجهاد هو قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله جل وعلا. وقال الكساني: الجهاد في عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكل الأحاديث التي وردت في فضل الجهاد إنما يراد بها يراد بهذا الجهاد الجهاد الحقيقي، وهو قتال الأعداء وقتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. فما هو فضل الجهاد؟ هذا هو العنصر الثالث بإيجاز شديد. أيضا وردت في فضل الجهاد كثير من آيات القرآن وكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. تدبر معي قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. قال سبحانه: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي القاعد مع المجاهد بنفسه وماله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. ولاحظ أن كل النداءات للمؤمنين، لأنه لا يمكن أن يرفع راية الجهاد من أجل أن تكون كلمة الله العليا إلا من حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، أي مع المجاهدين الصادقين. واعلموا أن الله مع المتقين أصحاب الجهاد الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى. أما الأحاديث الصحيحة في فضل الجهاد فهي أكثر من أن تحصى أو تحصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ انتبه، أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، ليس في سبيل وطنية ولا بعثية ولا عرقية ولا قومية ولا وطنية ولا مغنم ولا غاية ولا رياء، إنما في سبيل الله مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، في واد من الأودية بعد عن الناس، مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره، مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. وفي الصحيحين من حديث سهل، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مكلوم، مكلوم يعني مجروح، ما من مكلوم يكلم أي يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه أي جرحه يدمي، ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه أي وجرحه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ إيه اللي يسوي الجهاد؟ إيه اللي يعدل الجهاد من الأعمال؟ ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه، ما تقدروش عليه، لا تستطيعونه. فأعادوا عليه السؤال مرتين: ما يعدل الجهاد يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستطيعونه، لا تستطيعونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اسمع بقى، شوف بين مكانة المجاهد، فيقول عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صلاة ولا يفطر من صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. شوف فضل الجهاد، يا رب يا رب ارفع علم الجهاد. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم، صائم قائم قانت، كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. عشان كده الإمام العلم المجاهد عبد الله بن المبارك أرسل إلى أخيه العابد الزاهد التقي الورع الفضيل بن عياض، ابن الفضيل بن عياض، أرسل إليه عبد الله بن المبارك من ساحة الجهاد، من ميدان البطولة والوغى، من الميدان الذي تصمت فيه الألسنة الطويلة وتخطب فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب، أرسل عبد الله بن مبارك إلى عابد الحرمين في مكة الفضيل بن عياض ليقول له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما الذي يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. شوف مكانة المجاهدين، عشان ما تسترخصوش الشهادة، عشان ما تستكترش الدماء اللي بتسفك، كلك تسفك دماء فانتسفك الدماء، فانتمزق الأشلاء. لأن السلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 درجة ذل المجاهدين. وفي الحديث الذي راه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وجبت له الجنة. فقال أبو سعيد رضوان الله عليه: أعدها علي يا رسول الله، أنت بتقول إيه؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسوله وجبت له الجنة، أعدها علي. فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الصادق: وأخرى، اسمع اللي جاية دي، وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال أبو سعيد: ما هي يا رسول الله؟ إيه الأخرى دي؟ وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال أبو سعيد: قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال الصادق: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله، مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. يعني النار لا تمس قدمين اغبرتا في سبيل الله جل وعلا، فلتغبر قدميك في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند حسن أنه من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي سنن الترمذي بسند حسن صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار، أي لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، يعني إذا غبرت قدماك في سبيل الله حرم الله عز وجل عليك النار. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وسأرجع إلى هذا الحديث مرة أخرى إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصحابة يوما فذكر الجهاد في سبيل الله، ذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله؟ اسمع زي النبي بيتكلم عن الإيمان والجهاد. فأم رجل بيقول: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي لو مت شهيدا؟ هذا الموت في سبيل الله، هذه الشهادة، يكفر الله بها عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: كيف قلت؟ النبي بيتأكد من اللي هو قاله، بيستوثق من اللي سمعه اللي أجاب بيه. اسمع، شوف الدقة. فالنبي يقول للصحابي: كيف قلت؟ انت قلت ايه؟ فقال له الرجل مرة أخرى: أرأيت يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. إلا الدين، الدين، نسأل الله أن يؤدي عنا ديوننا. إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. أحاديث كثيرة لا أريد أن أستطرد فيها، يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الجهاد في سبيل الله. هذه مكانة الجهاد في سبيل الله في الدنيا وفي الآخرة، عند الله سبحانه وتعالى في القرآن، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. فما هي مراتب الجهاد؟ هذا عنصرنا الرابع بإيجاز شديد. قال الإمام ذو القيم رحمه الله تعالى: الجهاد له مراتب أربع، الجهاد له مراتب أربع، أو له أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. يقول ابن القيم: لله دره. ولما كان جهاد أعداء الله، اللي هو جهاد الكفار، ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا عن جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال: لما كان جهاد الأعداء الله في الخارج فرعا عن جهاد العبد نفسه، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به، ولتترك ما نهيت عنه، وليحاربها في الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع بعد ذلك، إن لم يفعل ذلك لا يستطيع أن يجاهد عدوه في الخارج. كيف يستطيع أن يجاهد عدوه وأن ينتصف منه مع أنه لم يقهر عدوه الذي بين جنبيه ألا وهو النفس؟ إذن يا إخوة، لا يستطيع أحد أن يرفع السيف لله تبارك وتعالى إلا إذا انتصر على نفسه، إلا إذا انتصر على عدوه الأول بين جنبيه. فالنفس أمارة بالسوء، قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. كثير من شبابنا الآن يتصور أن الجهاد أمر ميسور وأمر سهل، وهو يردد الآن بين يدي وسط هذه الانفعالات الإيمانية والحماسية أنه يستطيع الآن أن يخرج، لكنه ربما لو تعرض لأي محك عملي أو لأي ابتلاء عملي أو اصطدم مع أي منعطف من المنعطفات على طريق الشهوات أو الشبهات لوجد أن نفسه خانت، وأنه ما قهر عدوه الذي بين جنبيه. فكيف له أن يقهر هذا العدو الخارجي الذي يملك أعظم العتاد وأحدث العدد؟ إن النفس لأمارة بالسوء. هل قهرت نفسك فأقمت الليل؟ هل قهرت نفسك فصليت الفجر؟ هل قهرت نفسك فابتعدت عن الحرام؟ هل قهرت نفسك فأغمضت بصرك عن النظر إلى ما حرم الله؟ هل قهرت نفسك فأحسنت إلى والديك؟ هل قهرت نفسك فاستعليت على شهواتك ونزواتك؟ هل قهرت نفسك فأحسنت إلى جيرانك؟ هل قهرت نفسك فعدلت بين إخوانك؟ هل قهرت نفسك فرحمت امرأتك وأولادك وبناتك؟ لابد من أن يسأل كل واحد منا نفسه، حتى لا تصور أن الجهاد نزهة أو أن ادعاء الجهاد أمر ميسور إذا أتيح له أن يترجم هذه الكلمات إلى عمل على أرض الواقع. فكثير من الناس يدعي ويزعم أنه يريد الجهاد لكنه ما استطاع أن يجاهد نفسه التي بين جنبيه، بل نفسه هي التي تقهره وجعلته مطية لكل الشهوات والشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرتبة الأولى من مراتب الجهاد هي جهاد النفس، لكن ليس معنى ذلك أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر كما يزعم بعض الباحثين من المهزومين نفسيا ممن لا يريدون لهذه الأمة أن ترفع راية الجهاد في سبيل الله، بل وربما يحتج بعضهم بهذا الحديث الذي يزعمون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بعد عودتهم من غزوة من الغزوات: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس. هذا الحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق يحيى بن العلاء، قال: حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة له، فقال لهم رسول الله: قدمتم خير مقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو مجاهدة العبد هواه. قال البيهقي: إسناده ضعيف. قال العراقي: إسناده ضعيف. وحينما نرجع إلى كتب الجرح والتعديل لنقف على يحيى ابن العلاء، نرى أنهم قالوا فيه كلاما خطيرا جدا. يقول الحافظ ابن حجر في شأن يحيى بن العلاء: فالحديث على مداره قال في التقريب رمي بالوضع، أي متهم بوضع الحديث. والذهبي رحمه الله تعالى يقول في ميزان الاعتدال: يحيى بن العلاء متهم بالوضع. قال أبو حاتم: ليس بالقوي. ضعفه ابن معين. قال الدارقطني: متروك. قال الإمام أحمد: كذاب يضع الحديث. وضعف الحديث أيضا الشيخ الألباني قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هو حديث مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن عبلة. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر، وكذا رواه الخطيب البغدادي في تاريخه بسند ضعيف عن جابر. ولو صح هذا الحديث فلا يمكن على الإطلاق أن ينصرف إلى الجهاد، لا يمكن أبدا أن يصرف عن الجهاد الحقيقي الذي هو الاستعداد لقتال أعداء الله تبارك وتعالى. إذن المرتبة الأولى من مراتب الجهاد هي جهاد النفس، لكن جهاد النفس أمر خطير، إذ لا يستطيع أحد أن ينتصر بعد ذلك على عدوه الخارجي إلا إذا انتصر على عدوه الداخلي وقهره. قال ميمون بن مهران: لا يستطيع. قال ميمون بن مهران: لا ترى المؤمن دائما إلا ويحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشحيحه. وقال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بصدق وإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن المرتبة الأولى من مراتب الجهاد هي جهاد النفس، بل ستعجب إذا علمت أن ابن القيم نفسه قد قسم جهاد النفس إلى أربع مراتب، فقال: المرتبة الأولى من مراتب جهاد النفس أن يجاهد العبد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح للنفس ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. ثانيا، المرتبة الثانية من مراتب جهاد النفس أن يجاهد العبد نفسه على العمل بهذا الهدى والعلم الذي تعلمه، وإلا فعلم بلا عمل لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة، بل ربما يبذر بذور النفاق في القلب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المرتبة الثالثة أن يجاهد العبد نفسه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التعليم بعدما تعلم وعمل. المرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس أن يجاهد العبد نفسه على الصبر على المشاق والأذى والابتلاء، لأنك إن تعلمت الهدى وعلمت وعملت بالهدى والعلم وعلمت العلم والهدى لابد أن تتعرض للأذى، وربما تتعرض للأذى والابتلاء من أقرب الناس إليه، فلا بد من الصبر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لا بد من الصبر على الأذى والابتلاء، لأنك إن تعلمت وعملت وعلمت حتما ستبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. مرتبة الثانية جهاد الشيطان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. إذا استطاع الإنسان أن ينتصر على الشيطان وأن يقهر الشيطان وأن يعصي الشيطان وأن يطيع الرحمن، كان مؤهلا بعد ذلك لأن يرفع الراية في ساحة الميدان للجهاد في سبيل الله. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد، وتأتي بعد ذلك أخطر المراحل، ألا وهي جهاد المنافقين، لأن العدو ظاهر. أنت تعلم اليهود وتعلم الأمريكان وتعلم البريطان وتعلم الكفرة والمشركين، لأن الكافر أظهر هويته ورايته، أما المنافق فهو مندس بيننا في الصف لا نعرفه، بل ربما يفتن المسلمين بكلامه بل ببيانه، يظهر على شاشات الإعلام ويظهرون كأنهم خشب مسندة يحسنون الكلام. فتسمع الآن كثيرا من هؤلاء خبير استراتيجي وخبير بطيخي، وكل هؤلاء قد برزوا الآن، وأعلن كل واحد منهم أنه أبو العريف الذي يعرف ما لا يعرفه سواه. كل غايته أن يملأ قلوب الأمة بالإرجاب، وأن يملأ قلوب الأمة بالهزيمة النفسية، حتى لا ترفع الأمة راية، وحتى لا تتحقق أبدا لهذه الأمة غاية. قال جل وعلا: ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا تكلم هؤلاء يعجبك قولهم وتسمع لأقوالهم ولكلماتهم، لكنهم خبثاء انطوت قلوبهم على الكذب والضلال. فلكل واحد منهم وجهان، ولكل واحد منهم لسانان، فهو يلعب على الحبال كلها ويشاطر كل اتجاه ويمشي مع كل رك، فهو كالشاه تيعر إلى هذه تارة وتيعر إلى هذه تارة، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نسأل الله أن يرزقنا الصدق وأن يجدد في قلوبنا الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه هي مراتب الجهاد: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين. فما هي أقسام الجهاد وهذا كلام خطير ربما أكون قد تكلمت فيه في الأسبوع الماضي، لكنني أكرره لكثرة الأسئلة فيه. هذا هو العنصر الخامس من عناصر المحاضرة بإيجاز شديد، أقسام الجهاد. الجهاد ينقسم إلى قسمين، وركزوا معي يا شباب حتى لا تختلط الأوراق بين أيديكم. الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد الطلب وجهاد الدفع أو الدفاع. جهاد الطلب حكمه فرض كفاية، هذا قول جماهير أهل العلم. جهاد الطلب حكمه فرض كفاية. جهاد الطلب معناه ابتداء الطلب، أو أن تطلب الأمة الكفار في ديارهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مضى هذا الزمن، أسأل الله أن يعيده مرة أخرى، زمن كانت الأمة فيه تغزو في سبيل الله وتقلم أظفار كل من يحول بينها وبين دعوة الناس لدين الله تبارك وتعالى. زمن كانت الأمة فيه تجيش الجيوش لتدعو أهل الأرض إلى دين الله، فمن أبى وحال بين الأمة وبين الناس لتبلغهم دين الله قاتلته الأمة أو دعته إلى الإسلام، فإن أبى ألزمته الأمة بالجزية، فإن أبى فالقتال. زمن العز، زمن الكرامة، زمن ربعي بن عامر الذي وقف أمام رستم ليعلن له بعزة وكرامة: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال ربعي: الجنة لمن قتل منا في سبيل الله، والنصر لمن بقي من إخواننا. قال رستم: سمعت قولك، فهل لكم أن تنظرون لننظر في أمرنا ولتنظروا في أمركم؟ قال ربعي: لقد علمنا نبينا، أو سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا نؤجل الأعداء عند اللقاء أكثر من 3 ليال. فانظر في أمرك وأمرهم، واختر لنفسك ولهم واحدة من 3. قال رستم: وما هي؟ قال ربعي: الإسلام، ونقبل منك. قال: والثانية؟ الجزية، وإن احتجت إلينا نصرناك. الجزية التي تدفعها الأمة الآن كاملة غير منقوصة، الجزية، هذه الحرب التي تعلن الآن على العراق تدفع الأمة ثمنها، وإعمار العراق ستدفع الأمة ثمنه كاملا غير منقوص من أموال الأمة. فالأمة تدفع الجزية كاملة غير منقوصة. قال: والثالثة؟ قال: القتال، ولن نبدأك بالقتال فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا إن بدأتنا أنت. قال رستم: أسيدهم أنت؟ هل أنت القائد؟ قال: لا، ولكن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. في هذا الزمن، هذا هو زمن جهاد الطلب، أسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا. جهاد الطلب أن تبدأ الأمة الكفار في عقر دارهم، وأن تدعوهم للإسلام، وأن تقاتل كل من حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله تبارك وتعالى. جهاد الطلب يا شباب فرض كفاية، بمعنى لو قامت به فئة في الأمة سقط الإثم عن بقية أفراد الأمة. هذا قول جمهور أهل العلم من أهل السنة، وذكروا أدلة كثيرة على ذلك لا تسع الوقت لذكرها، لكنني أكتفي فقط بقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال القرطبي عند تفسير هذه الآية: الآية فيها أن الجهاد ليس على الأعيان، يعني ليس فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ركزوا معي لأنني أتألم بعد كل هذا التأصيل، بعد نزولي من المحاضرة يسألني شباب من طلابنا، يسألني فيما فصلت ووضحت، ففرق قلبك وذهنك لما أقول. أقول: جهاد الطلب فرض كفاية، إذا قام به بعض أفراد الأمة سقط الإثم عن بقية أفرادها. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. قال القرطبي: فيها أن الجهاد ليس على الأعيان، وأنه فرض كفاية، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال. إذ لو نفر الكل، يعني لو نفر كل أفراد الأمة لجهاد الطلب لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد، ويبقى فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم النساء، حتى إذا عاد النافرون أي المجاهدون لجهاد الطلب أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع وما تجدد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا على أن الجهاد أي جهاد الطلب ليس على الأعيان أي ليس فرض عين، قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال ابن قدامة رحمه الله محتجا لمذهب جمهور أهل العلم، قال: جهاد الطلب فرض كفاية، ولنا قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون، وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كف الآية. قال: ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم مع سائر الصحابة. وقال الكاساني: وعد الله عز وجل المجاهدين والقاعدين الحسنى. خلي بالك من الدليل الجميل ده، وعد الله المجاهدين والقاعدين الحسنى. ولو كان الجهاد فرض عين في كل الأحوال لما وعد القاعدين الحسنى، واضح؟ لأن القعود حينئذ يكون إيه؟ حراما، يكون حراما. وقال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، أي له أجر الغازي في سبيل الله. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أنه كان يخرج في بعض الغزوات تارة ويبقى في بعضها تارة، ويؤمر غيره تارة، ويؤمر هو صلى الله عليه وسلم تارة، وهكذا. فإذا جهاد الطلب فرض على الكفاية. انتبه أيها الشاب الحبيب، يا من يحترق قلبك للجهاد ويا من تحترق للشهادة في سبيل الله، اعلم أن الحماس وحده لا يكفي، وأن الإخلاص وحده لا يكفي. وأرجو إذا سمعتم هذا من عالم من علمائكم أو شيخ من شيوخكم، إياك ثم إياك أن تسمح لنفسك أن تتهم الشيخ، فهذا دين، هذا دين لا ينبغي على الإطلاق أن تتكلم فيه بهوى ولا بإخلاص أو حماس دون علم شرعي، دون فهم للدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل. قال ابن القيم: لا يتمكن المفتي أو الحاكم أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، فهم الواقع. ويدمي القلب أنني أرى كثيرا من أحبابنا وطلابنا لا يفهمون الواقع فهما جيدا. لقد جاءني جمع غزير وكبير طيلة الأسبوع الماضي من شبابنا الذي ذهب إلى نقابة المحامين وإلى السفارة العراقية وغيرها، جاءني جمع كبير جدا إلى البيت من الشباب. قلت: يا شباب، وأخبروني بأن الواقع مأساوي. قلت: يا شباب، قلت لكم هذا، قلت لكم هذا، الأمر ما هو إلا دعايات رخيصة، لكن لم يرفع بعد العلم. أسأل الله أن يرفع علم الجهاد. أقصد بالنسبة إلى واقعنا هنا، فأنا لا أتكلم الآن عن واقع العراق ولا أتكلم عن واقع فلسطين، فسأتكلم عنه الآن، لما نتكلم عن واقع شبابنا هنا الذي يحترق، الذي يحترق والله أكثر من 500 مكالمة يوميا عن هذه المسألة، عن هذه المسألة. أقول: جهاد الطلب، جهاد الطلب لا بد فيه من إذن الوالدين، حتى إن يسر لك أن تخرج لجهاد الطلب. وقلت بأن جهاد الطلب الآن، بأن جهاد الطلب الآن ليس موجودا، فإن يسر لك، إن يسر الله لك أن تخرج في مرحلة جهاد الطلب، اسمع دي، خلي بالك من الحكم ده لانه جديد، حرام 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 عليك أن تخرج لجهاد الطلب بدون إذن والديك أو أحدهما. ده شرع، مش عواطف، مش حماس وبس ولا إخلاص وبس، لا، ده دين شرع. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، اللي أنا بقوله ده قول الجمهور، اللي أنا بقوله يحرم عليك أن تسافر الجهاد الطلبي بدون إذن والديك، قول جمهور أهل العلم. إن أردت أن تراجع هذا بتأنن فراجع الليلة كتاب الجهاد في صحيح البخاري لتقرأ هذا الكلام الذي ذكرت لك من كلام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو يعلق على هذا الكلام. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الجهاد في باب، عشان أسهل عليك، كتاب الجهاد في باب الجهاد بإذن الوالدين، قال: الجمهور يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكون الأبوان مسلمين. واضح يا شباب؟ بشرط أن يكون الأبوان مسلمين يحرم. هذه من أهم الشروط في جهاد الطلب. ليه؟ لأن بر الوالدين فرض عين وجهاد الطلب فرضه أحسنت كفاية، ففرض العين باتفاق مقدم على فرض الكفاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ خلي بالكم، أحي والداك؟ قال الرجل: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. وفي رواية أبي داود وابن حبان اسمع النبي قال له عبارة عالية قوي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال النبي له: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية أبي داود من حديث أبي سعيد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فاستأذنهما، خلي بالك، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. كل ده في جهاد الإيه؟ الطالب. كل ده في جهاد الطالب. هذا هو القسم الأول من أقسام الجهاد. القسم الثاني جهاد الدفع، عشان ما نلخبطش ونخلط. جهاد الدفع كما هو الحال الآن، مش عاوز أنظر برضو بعيدا عن الواقع، كما هو الحال الآن في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين صار الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، على كل شيخ، على كل رجل، على كل شاب، كل بحسب قدرته واستطاعته. إن استطاع أن يجاهدهم بيده فليفعل، بدمه فليفعل، بروحه فليفعل، بماله فليفعل، بمداوات الجرحى فليفعل. صار الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب استطاعته، هذا في البلد الذي داهمه العدو. لأن الجهاد بإجماع يصير في هذه المرحلة فرض عين، وهذا هو يسمى بجهاد الدفع أو بجهاد الدفاع. واضح يا شباب؟ يبقى جهاد الدفاع أو جهاد الدفع بإجماع، ده مش قول الجمهور، لا، ده إجماع. يصير الجهاد إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين يصير فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. فإذا لم يستطع أهل هذا البلد أن يصدوا هذا العدو الصائل يصير الجهاد فرض عين على البلد المسلم الذي يليه. يصير الجهاد فرض عين على أفراد البلد المسلم الذي يليه، وهكذا وهكذا وهكذا، حتى يعم الإثم الأمة كلها إن استطاع أحد أن يفعل شيئا فلم يفعله. ما أظن أن أحدا بعد هذا التفصيل والتأصيل يسألني بعد ذلك: ما الفرق بين جهاد الطلب وبين جهاد الدفع؟ وما حكم جهاد الطلب وما حكم جهاد الدفع؟ المسألة في غاية الوضوح وفي غاية المصداقية، أعلنها في غاية المصداقية وفي غاية الوضوح، لأن الأمر دين. ووالله ووالله لا يبيع معاقل، فضلا عن رجل يعلم عن الله وعن رسول الله، لا يبيع دينه بعرض من الدنيا حقير، أبدا أبدا. هذا دين الله نعلنه بكل وضوح وبكل صراحة، وندع النتائج بعد كل ذلك لله سبحانه، إذ أننا على يقين مطلق أن الضار النافع هو الله، وأن الخافض الرافع هو الله، وأن القابض الباسط هو الله، وأن المعز المذل هو الله، وأن الرزاق هو الله. ولا تملك قوة لأحد ضرا ولا نفعا إلا بأمر الله جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه أقسام الجهاد وأحكامه. أخيرا، ما حكم من حبسه العذر عن الجهاد؟ كلنا يريد الآن الجهاد، بل ومنا من يحترق قلبه بصدق، ومنا من يزعم أنه يريد الجهاد وهو كاذب. كررها، وهو كاذب. ثلاثة: يتغنى بالجهاد وهو كاذب. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، في إعداد للجهاد، في إعداد، إعداد الجهاد شاسع جدا بين المؤمنين والمنافقين. فهناك مؤمن صادق يعد العدة الإيمانية العقدية الروحية التعبدية السلوكية الأخلاقية البدنية لأي صورة من الصور، يستعد ويقوم بين يدي الله جل وعلا، يتململ بالليل تململ العصفور المبلل بماء المطر، يضرع إلى الله، ينام على فراشه ودموعه تنهمر والله على وجنتيه، يتلوى كالعصفور الذي وضع على المقلاة يحترق قلبه، والله يعلم الصادق من الكاذب ويعلم المؤمن من المنافق. هذا له عند الله عز وجل أجر المجاهدين الشهداء وهو في داره وهو في فراشه. أنا لا أقول ذلك رجما بالغيب، ولا أقول ذلك من باب الأحلام الوردية لأسكن الجراح، لا، فليس لأحد عاقل فضلا عن رجل على يعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في مثل هذه الأمور إلا بدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد أيضا بابا من أروع أبواب البخاري في كتاب الجهاد بعنوان باب من حبسه العذر عن الغزو. الله، ترجمة مريحة والله العظيم، من أن لا آخر أفتح البخاري متعمد عشان أقرأ الترجمة وأقفل، بس أفتح الكتاب أقرأ الترجمة وأقفل، ما أنا حافظ كل اللي فيها، أفتح وأقفل عاوز أشوف بس البخاري والباب من حبسه العذر عن الغزو. وبعدين يروي بقى فيه حديث أنس، ومسلم يروي حديث جابر، الحديث من طريق جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهم في عودة من غزوة تبوك، خلاص غزا وغزا معه الأبطال وهو في طريق العودة، يقول للصحابة: إن بالمدينة أقواما، الله يا رب اجعلنا منهم يا رب، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم، وفي لفظ شاركوكم الأجر، أجر الجهاد. قال الصحابة: وهم بالمدينة؟ إحنا هنا في تبوك وهم في المدينة وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راح. قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من رحمة الله بنا، من رحمة الله بنا أنه سبحانه بمنه وكرمه وفضله ما تعبدنا إلا بما نستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يسقط الواجب بالعذر عنه، يسقط الواجب بالعذر عنه. وصدق ربي إذ يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، قمة الرحمة قمة الرأفة بمن تحترق قلوبهم الآن شوقا للجهاد وللشهادة في سبيل الله جل وعلا. باب من حبسه العذر عن الغزو. طيب تعمل ايه؟ ما استطعت ان تجاهد بنفسك، حيل بينك وبين ذلك، ماذا تفعل؟ بمالك فجهز غازيا في سبيل الله. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا. طب منش قادر أجهز غازي، شايف الطرق، شايف الأبواب، من جهز غازيا فقد غزا، ما أقدرش. شوف اللي بعدها: ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. خرج مجاهد في سبيل الله وتولى مسلم صادق أولاده وأهله بالبذل والإنفاق والرعاية بخير، بصدق، برجولة، بأمانة، فله أجر الغازي في سبيل الله حتى يرجع. طب ما أقدرش، لن أقدر أطلع بنفسي، ولن أقدر أطلع بمالي، ولن أقدر أجهز غازيا، ولا أستطيع أن أخلف غازيا. ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أصدق الله وتضرع بين يديه أن يرزقك الشهادة، فإن علم الله منك الصدق بلغك الله منازل الشهداء ولو مت على فراشك. روى مسلم من حديث سهل بن حنيف أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وأخيرا، ما هي أهداف الجهاد؟ الجهاد يا شباب ليس غاية في ذاته، لابد من معرفة هذا التأصيل. الجهاد ليس غاية في ذاته، ولكنه وسيلة، وسيلة لغاية عظيمة، وسيلة لتحقيق العبودية لله جل وعلا في الأرض. تلك الغاية التي أرسل الله من أجلها كل الرسل، وأنزل الله من أجلها كل الكتب، وخلق الله من أجلها السماوات والأرض، وأنزل من أجلها كل الرسل كل الكتب، وأرسل كل الرسل كما ذكرت. ألا وهي، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أيها الأحبة، الحكومات الأرضية كلها بلا استثناء تقاتل من يتعدى على حدودها. خلي بالك، تقاتل من يتعدى على حدودها وأرضها، بل وتتهم بالخيانة العظمى. تعرفين يعني متهم بالخيانة العظمى؟ يعني إعدام. وتتهم بالخيانة العظمى كل من يتطاول على دستورها ونظمها وقوانينها، متهم بالخيانة العظمى. فكيف يكون حكم من كفر بالله وتعدى حدوده؟ رجل تعدى حدود الأنظمة والقوانين الأرضية يتهم بالخيانة العظمى ويقتل. دولة اعتدي على حدودها تعلن القتال. فكيف لو تعدى أحد على حدود الكبير المتعال، على محارم الملك، فكفر به وجعل من نفسه طاغوتا أو إلها يعبد، وحال بين الناس وبين الله؟ هذا يدعى إلى الله بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. هذا مقام دعوة وهو على كفره. نعم، فنحن نفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. فمقام الدعوة ولو كانت لأكثر أهل الأرض هو اللين والرحمة والتواضع والحكمة. فقول له قولا لينا لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. نعم، هذا هو المقام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآيات، فإن لم يستجب، وحال بيننا إن لم يستجب هو، نقول له لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نقول له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآيات. فإن نصب من نفسه طاغوتا أو إلها، أو حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله لنبلغهم حجة الله، قاتلنا. نعلن ذلك باستعلاء المؤمنين بعزة، لأن كثيرا من الدعاة ومن العلماء حينما تعرضون لهذه القضية يعرضونها بانهزامية خطيرة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله أعلننا الجهاد، قاتلنا. فنحن قوم كما قال ربعي: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فمن قبل منا قبلنا منه وتركناه، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه. هذا هو التأصيل، وإن كنا لا نستطيعه في الواقع، لكنني أؤصل لأبين لكم منهج الحق، أما الواقع فكلنا يعرفه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. العجيب أنه ينكر علينا إعلام، وسائل إعلام الغربية، وسائل إعلام الدجال تستنكر على المسلمين في كل الأرض هذا الأمر. إرهابيون، وحشيون، بربريون، سفاكوا دماء، إلى آخر هذه الدعاوى التي صارت الآن تحت الأقدام، تحت النعال، عند كل منصف عاقل. ورأت الدنيا كلها من هم الإرهابيون. رأت الدنيا كلها إرهاب أمريكا وإرهاب بريطانيا، حتى أستراليا من أقصى الأرض جاءت لتمارس الإرهاب على المسلمين وعلى مرأى أسمع من العالم كله. تطاول اليهود الآن تطاول اليهود الآن تطاولا بشعا وراحوا يفعلون بالمستضعفين في فلسطين أبشع ما يتصوره العقل. لماذا؟ لأن رائدة الإرهاب في العالم فعلت أضعاف أضعاف ما فعلوه، فلم يعد اليهود يخشون اليوم شيئا، فلا يستطيع أحد في أمريكا ولا في بريطانيا ولا هنا ولا هنالك يستطيع بعد اليوم أن يقول أوقفوا العمليات لأنكم بذلك تضعوننا في حرج أمام الرأي العام العالمي، إلى آخر هذه الكلمات الدجالة الكاذبة. لأن الأمريكان ولأن البريطانيين فعلوا بالمسلمين في العراق أضعاف أضعاف ما يفعله اليهود إلى يومنا هذا في المسلمين المستضعفين في فلسطين. أقول ومع كل ذلك يتهموننا بأننا نعشق الدماء ونعشق القتال وإلى آخره. لكن اسمع، سأضرب لك مثالين اثنين وبإيجاز شديد فقط، وسامحوني على هذه الإطالة لأن الموضوع لابد من استكماله. اليهود، الجهاد عند اليهود شريعة ثابتة راسخة، هل تصدق هذا؟ اليهود، اقرأ معي أو تدبر معي هذا السفر من أسفار التوراة التي يتداولها اليهود. في سفر التثنية، في سفر التثنية في الإصحاح رقم 20 العدد 10 وما بعده بيقول ايه بالنص، شوف عقيدة اليهود بتقول ايه. حين تقرب مدينة لكي لتحاربها، حين تقرب مدينة لتحاربها استدعيها الى الصلح، استدعيها الى الصلح يعني ادعوها الى الصلح، فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير ويستعبد لك، وان لم تسالمك بل عملت بل عملت معك حربا يعني اعلنت عليك الحرب فحاصرها، واذا دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، لشريعة اليهود، فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، اما النساء والاطفال والبهائم وكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تبقي منهم نسمة من دول، بل يقول كالحيثيين والأموريين والكنعانيين إلى غير ذلك من الأمم كما أمرك الرب إلهك. دي شريعة اليهود. طب شريعة النصارى، اسمع إنجيل متى، وده طبعا أشهر الأناجيل بين النصارى، إنجيل متى الإصحاح العاشر عدد 24 وما بعده بيقول إيه؟ يقول ولا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. هذه شريعة اليهود وهذه شريعة النصارى، فكيف يعيب هؤلاء المجرمون على هذه الأمة شريعة الجهاد؟ لكن شتان شتان بين جهاد في سبيل الله بضوابط لا يتسع الوقت الآن والله لذكرها، وبين شريعة كهذه، شريعة هؤلاء الظالمين المجرمين الذين يفعلون ما تعرفونه جميعا الآن في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي طاجكستان وفي الصومال وفي السودان وفي غيرها. شتان شتان بين نور السهى وشمس الضحى، وشتان شتان بين الثرى والثرية، وبين الحق والباطل، وبين النور والظلام، وبين التوحيد والشرك، شتان شتان. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، الأولى سورة البقرة والثانية سورة الأنفال. هذا هو الهدف، حتى لا تكون فتنة بالشرك، فأعظم فتنة على الأرض هي فتنة الشرك، هي فتنة الكفر بالله تبارك وتعالى. أيضا الجهاد يرفع يرد الاعتداء، اعتداء المجرمين على المسلمين، والجهاد يمحص الصفوف، يمحص الصفوف ويظهر المنافقين المسلمين الذين طالما اندسوا في الصف المسلم لا يعرفهم أحد. والجهاد إرهاب للكفار، إرهاب نعلنها للكفار، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم إنهم منافقون الذين لا يرهبون المسلمين إلا بالقوة، كما قال الإرهابي الكبير ملاحم بيجن إننا نحارب إذا نحن موجودون ف فإننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء. الجهاد يمحص الذنوب، يمحص الذنوب. وقد سمعتم قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد وفي فضل الشهادة في سبيل الله. الجهاد يربي الأمة على الصبر وعلى الثبات وعلى الطاعة وعلى بذل النفس والأموال لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، هذا هو الجهاد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنم هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع علم الجهاد وأن يقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين.
أيها الأحبة في الله، محيطكم علما بأنه قد صدرت أحدث إصدارات القمة من الخطب المنبرية على شرائط الفيديو لفضيلة الشيخ محمد حسان حاليا بجميع المكتبات، وهي:
هل ولد المهدي؟
أطفال بغداد الحزينة يسألون بأي ذنب يقتلون؟
زوال الهيمنة الأمريكية سنة ربانية؟ الهوية أو الهاوية؟ الثقة في الله جل وعلا؟
صفحات من حياتي.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة.